بالله لو زرت بيت الله يا ثقتي أو مسجد الشافع المعصوم والهادي فخذ فؤادي تجد أطرافه مزعاج وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمى نورا للإرشاد والله ما غسلت عيني محاجرها لفقد خل ولا شوق لأولادي لكن لمكة أشواقي مجنحة درى بنا حاضر الأقوام والبادي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المسلمون، مع الفجر الجديد، مع الأيام الأولى في الدعوة المحمدية الخالدة من مكة حيث هبط الوحي ونزل القرآن على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وقد سلف معنا مع اقرأ كيف استقبل صلى الله عليه وسلم جبريل في الغار، ثم مع يا أيها المدثر والصراع مع زعيم الوثنية الوليد المغيرة، والآن مع يا أيها المزمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل، والرسول عليه الصلاة والسلام يعود من الغار وقد تزمل بثيابه صلى الله عليه وسلم وتزمل بأردية والتحف بها. وقلنا في لطيفة سابقة إن المدثر والمزمل بينهما تباين، فكان في يا أيها المدثر قم فأنذر إشارة إلى أن الدثار وهو خارج الملابس يناسب النذارة التي هي للناس الآخرين، ويا أيها المزمل وفيه يعني ما يسكن من روع الإنسان وبعده الأمر بقيام الليل، فهو خاص برسول الله عليه وسلم مثل اللبس الخاص. وقد يكون هذا المعنى صحيح الذي قاله بعض المفسرين وقد يكون بعيدا. المقصود أن الله سبحانه وتعالى قال لرسوله عليه الصلاة والسلام يا أيها المزمل، وهذا فيه من التلطف والتعطف والتحنن، لم يقل يا محمد، يا أيها المزمل، يا من تزمل بثيابه، أنت حبيب إلينا لكن لا تتزمل بالثياب، انتهى وقت الرقاد لا ترقد، انتهى وقت النوم، الآن أتتك شريعة، الآن نزل عليك وحي، الآن أنت مرشح لقيادة العالم، الآن أنت مكلف من الله بحقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أيها المزمل، يا من تزمل بثيابه وتردى بغطائه مستعدا للراحة، انتهى وقت الراحة، قم القومة تكون لله، قم بمشروع عالمي وهي إعلان التوحيد لله الواحد الأحد لا إله إلا هو. يا أيها المتغطي بثيابه، إن هذا ليس هذا وقته، قد انتهى هذا الوقت، الآن وقت القومة لله عز وجل. إن قيام الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلنا لم يقم عليه الصلاة والسلام لملك عربي ولا لمجد هاشمي ولا لدعوة للرئاسة أو لجمع الناس تحت ظل دولة دنيوية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بمشروع حضاري رباني، إعادة الناس إلى رب الناس، تعبيد الناس لله رب العالمين، إخراج الناس من الظلمات إلى النور. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يا أيها المزمل قم. فقام عليه الصلاة والسلام بعد كلمة قم، قام وقال يا خديجة انتهى وقت النوم يا خديجة. قام عليه الصلاة والسلام، هذه قومه لله عز وجل. قام بعدها، فكانت حياته كلها جهاد وجلاد وسهاد وتضحية وبذل وعطاء وصلاة وانتصارات وفتوحات وتعليم وتثقيف وتفقيه وزكاة وطهر وعدل، فصلى الله وسلم عليه. قام وقال يا خديجة انتهى وقت النوم. الآن هو الوحيد الآن الذي يحمل مشعل النور، وهو الذي وحده يواجه الباطل، لكن معه الواحد الأحد، وتقف المعوقات من كل أصناف وطوائف الأرض، من اليهود، من المشركين، من المنافقين، من النصارى، من المتربصين، من العاقين، من القرابة، من الأعراب الجفاة، ولكن يقف معه الواحد الأحد. قم الليل إلا قليلا، في المدثر قم فأنذر. فهو قيام للعالم للآخر، أن تعلم وأن ترشد وأن تنصح، وهنا قيام للنفس. إن الداعية ينبغي عليه والعالم أن يتهيأ بزاد الروحي من قيام الليل، من النوافل، من الذكر، من التسبيح، من الصدقة، حتى يكون عنده طاقة روحية، حتى يكون عنده فضيلة، هذه الفضيلة يعني تتوجه ويكون صداها عند الآخرين، ويكون لها مردود إيجابي للناس. إن المكفر من العبادات الروحية لا تجد لكلامه طلاوة ولا حلاوة، ليس له تأثير. إنه يتكلم من قلب فقير، من قلب صحراوي، إنه ما يؤدي، ليس عنده نبع صافي في قلبه، ولذلك يحتاج حملة المبدأ الحق وحملة العقيدة، يكون عندهم رصيد من الإيمان ورصيد من الذكر ورصيد من قيام الليل ولو ركعتين. الداعية طالب العلم والمحتسب عنده قرآن، عنده أوراد، عنده ذكر، عنده تسبيح، عنده نوافل، حتى يتكلم من ثروة، يتكلم من عطاء، ما يتكلم من فراغ، ولا يتكلم يعني بتكلف، فلا يكون لكلامه أثر. فالله سبحانه وتعالى يخبر رسوله هنا بزاده في الطريق الطويل، لأنه سوف يكون هناك مصاعب أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، مشاق، جفاء من القرابة، تنكر من البعيد، تهجم من الأعداء، من المشركين، تكذيب، تأنيب، استهزاء، سخرية، تربص من اليهود، مؤامرات من النصارى، يعني محاولات وحبكات وتخطيط من المنافقين. ومع ذلك يعلمه ربه سبحانه وتعالى كيف يتزود بالزاد، وليس هناك الزاد الروحي أبدا. أنت إذا عدت إلى نفسك فوجدت عندك تلاوة وذكر الله ودعاء ونوافل، تجد الأمن والسكينة والاطمئنان. قال قم الليل إلا قليلا، يا أيها المزمل قم، لأنك سوف تنذر العالم وسوف تدعو إلى الدين الجديد، تحتاج إلى زاد، وهذا الزاد أحسنه قيام الليل. قال قم الليل إلا قليلا، وهو هذا عليه أو أول ما فرض عليه صلى الله عليه وسلم، قال بعض العلماء كان واجبا. لماذا؟ ليتزود بقيام الليل على أعباء النهار، وليكون له رصيد، وليخلو بمناجات ربه سبحانه وتعالى. قلت للليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار، قال لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار. إن قيام الليل هي فرصة لمناجات الواحد الأحد، وهو من أفضل النوافل بعد الفرائض. إن في قيام الليل تصحيح لصدق إخلاص العبد بينه وبين ربه. إن المنافق لا يقوم الليل، إن الفاجر لا يخلو بربه ويصلي له في الليل أبدا مهما كان. إن قيام الليل شهادة حق وصدق أن المؤمن هذا أنه صحيح وصادق، حتى في بعض الآثار لا يكون في منافق حسن سمت ولا قيام الليل، لا تجد فيه اهتداء ومظهر سني، ولا تجد قيام الليل، لأن قيام الليل هذا خلوة لا يراك فيه إلا الله الأبرار، ليس في يعني مجال للرياء والسمعة وحب المديح من الناس والثناء. قيام الليل هذا يعني في تجرد تماما وصدق، لأنه في ظلمة وفي خلوة وبعد عن عيون الناس، والناس نيام، فأنت تقوم للواحد العلام. قم الليل إلا قليلا، قم صل، قم اذكر للواحد الأحد، قم تزود نصفه أو انقص منه قليلا، أوجد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذه أجزاء وهذه أقسام لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. يقول له رب قم الليل إلا قليلا، أول يعني أول إخبار للرسول صلى الله عليه وسلم وأول إرشاد أن يكون كل الليل صلاة وعبادة، إلا قليل منه يرتاح الرسول عليه وسلم، فكان يقوم أكثر الليل حتى تورمت قدماه. فتقول له عائشة: يا رسول الله، كيف تقوم حتى تورمت قدماك؟ ما هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما دام أن الله أنعم علي وأعطاني النبوة وحباني وقربني وهداني وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، أفلا أكون عبدا شكورا؟ وفي الخيار الثاني نصفه، نصف الليل والنصف الآخر لراحتك، أو انقص منه قليلا، يعني انقص من النصف أو زد على النصف ورتل القرآن ترتيلا. فهذه أقسام القيام له صلى الله عليه وسلم. قام في بعض الليالي فأطال القيام، حتى يقول ابن مسعود وهو يروي أحد طلاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد أحبابه وأتباعه، وكان نحيف الجسم لكن في عنده قلب قوي عامر بتقوى الله، قال: أتيته وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قلت أدخل معه في الصلاة. ويظن ابن مسعود أنه مثل صلاة، يعني صلاة تنفر وصلاة خفيفة. قال: فافتتح صلى الله عليه وسلم سورة البقرة بصوت جميل رخيم مرتل متدبر متأني. قال ابن مسعود في نفسه: قلت يسجد عند المئة، فواصل. قلت يركع أو يركع عند المئة، فواصل. قلت يركع عند آخرها، فافتتح سورة النساء على ترتيب المصحف ابن مسعود فقرأ، ثم افتتح سورة آل عمران حتى ختمها، ثم ركع قريبا من قيامه، ثم قام قريبا من ركوعه، ثم سجد قريبا من قيامه. قال ابن مسعود: فهممت بأمر سوء. قالوا: ماذا هممت به؟ قال: هممت أن أسلم أو أذهب وأدعه، لكن استحى من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. هذه إحدى الليالي من ليالي صلى الله عليه وسلم، فقط يرويها ابن مسعود، الليالي الأخرى التي ما شهدها ابن مسعود ولا حضرها ولا سمع بها. فكان زاده صلى الله عليه وسلم هذا القرآن وصلاة الليل والنوافل. لم يكن عند الرسول صلى الله عليه وسلم مكتبة فيها فنون، كان هذا الكتاب الذي وسع الحكمة والموعظة الحسنة والرشد، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. فكان عليه الصلاة والسلام يتلوه، يحفظه، يتدبره، يعظ منه، يوجه، يحكم بين الناس، يقيم شؤون الأمة، يصفي مسيرتهم، يزكي أخلاقهم، يدعوهم إلى الفضيلة بهذا القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم في رمضان يدارس جبريل هذا القرآن، فالرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال: ورتل القرآن ترتيلا، وأنت تقوم في الليل أو تتلو كتاب الله رتل القرآن، تمهل في أدائه حتى يكون أكثر للتدبر، لا تقرأه همهمة ولا هذرمة مثل ما يقول أحد الناس، يعني أتد أو أراد أن يعني يخبر ابن مسعود بسرعة قراءته، قال: لقد قمت البارحة فقرأت المفصل في ركعة. يقول ابن مسعود الصحابي الجليل: ولن الحمد لله بشرك، قمت في ركعة واحدة فقرأت بسرعة وهذبت المفصل من سورة قاف إلى الناس في ركعة واحدة. قال ابن مسعود الفقيه الرباني العالم، قال: هذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقن. يقول: ما شاء الله، يقول: هذبته كأنك تقرأ الشعر. يقول: أعرف إنك هذبته هذ الشعر كأنك تلقي قصيدة. هذا القرآن محكم، هذا القرآن أتى للحياة، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، أتى للتدبر والتعقل، أتى لتفلي كلمة كلمة وآية آية، تقف عند أحكامه، عند موعظه، عند زواجره، أتى لتقلب عين البصيرة في مناجم الوحي لتستخرج منه الدر والياقوت، أتى لتحيي به قلبك وتنير به ضميرك وتزكي به سيرتك وتبلغه للناس، أتى لتقيم عليه منهجك، وهذا لا يحصل إلا بالترتيل والتدبر وحسن الأداء. وعند النسائي عن أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم قام بآية واحدة الليلة كلها من صلاة العشاء إلى الفجر، ويردد هذه الآية وهي قول سبحانه وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا حديث صحيح. كان بعض السلف يقرأ قل هو الله أحد ويكررها حتى يصبح، حتى إن أحد الصحابة لا يحفظ إلا هي فكرر قل هو الله أحد حتى أصبح، فكأن الصحابة قالوها، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إن تعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن. وكان ابن المبارك عبد الله المحدث الشهير يكرر: إذا زلزلت الأرض زلزالها ليلة كاملة، وغيره من السلف. فهنا يقول ورتل القرآن ترتيلا، يعني تمهل في قراءته وتدبر حتى يكون أوعب لقلبك. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إذا قمت الليل وتدبرت وتهيأت فإن الله سبحانه وتعالى سوف يلقي عليك قولا ثقيلا وهو القرآن. هذا القرآن قول ثقيل لما فيه من تبعة الحق ومن وزن الصدق. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو يفتتح محمد صلى الله عليه وسلم يفتتح حياته الجديدة ويحمل الآن النور ويبدأ مرحلة الدعوة عليه الصلاة والسلام، لكن هذه السورة في الأيام الأولى، أيام المشقة، أيام الدموع، أيام السهر والجلاد والجهاد، أيام المعاناة الشديدة والأسى واللوعة، أيام الكرب والخطب في مكة. يقول إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني سوف ننزل عليك القرآن الذي هو القول الثقيل. قال بعض المفسرين شاق في أحكامه على، يعني على الناس، معناه ليس أنه من المشقة التي هي يعني ترهقهم، لكنه يقول إنه صعب، لابد أن يؤدى ويسألون عنه، وهو من باب أنه يعني أنه يعني أنه تكليف، لابد، ليس للأمة خيار في أخذه. هذا مثل ما ذكره بعض المعلقين كالسيوطي، ولكني أختار القول الآخر أنه قول ثقيل في الحق الذي يحمله، وأنه ليس بخفيف وليس بكلام يعني كلام شاعر ولا بكلام فيلسوف، إنه ثقيل للحق الذي يحمله، لأنه صدق ولأنه عميق ولأنه أصيل ولأن له أساس وله مبدأ وله يعني تكاليف. قال إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهو الوحي الذي نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى أهل رسوله بقيام الليل وبالنوافل وبالذكر، هيأ قلبه حتى فلما تصفى صلى الله عليه وسلم وأصبح مستعدا أخذ الوحي ينزل عليه صلى الله عليه وسلم. ثم يقول سبحانه إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ناشئة الليل هي القيام بعد النوم، إذا أنشأت قياما بعد النوم فهذه أشد مواطئة للسمع والقلب، أشد وطئا وأقوى مقيلا، ويعني أقوم للقراءة التي تسمعها وأكثر سماعا وتدبرا للقرآن الذي تقرأه، فعندها يتواطأ القلب مع السمع، لأن في الليل صفاء ذهني وفي الليل قطع المشاغل، خاصة لمن نام في الليل مبكرا ثم ارتاح جسمه وذهنه ثم قام يصلي، حينها تنتهي المشاغل التي كانت في النهار والتشويش الذي يحصل له في سائر اليوم، ينتهي بهذا النوم ثم يقوم وهو مرتاح. هذا يعرفه أهل الذين يقومون الليل والذين عندهم مناجاة خاصة مع رب العالمين والذين يحرصون على تلك الساعة الفاضلة في السحر وفي الثلث الأخير يوم يتنزل الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه. فهذا هذه أجمل الأوقات في المناجاة وفي الصلاة وفي الذكر وفي الدعاء، وهذه سمى ساعة السحر بالأسحار، هم يستغفرون والمستغفرون بالأسحار. فهنا قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وأكثر تدبرا لهذا الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى. ثم يخبر الله سبحانه وتعالى رسوله قال إن لك في النهار سبحا طويلا، الليل جعله العبادة وللذكر وللتدبر، أما النهار فإنه طويل، سبح طويل، يعني وقت طويل تستطيع أن يعني تدعو فيه وأن تقضي المكاسب الدنيوية حتى تطلب الرزق فيه، وأن يعني تؤدي وظيفة ما، وأن تنتج في النهار، وأن تقدم عملا أو صناعة أو مهنة أو حرفة أو تكسب على عائلتك، فالنهار سبح طويل فضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان ما ينام إلا قليلا من الليل، فتقول له زوجته عاتك يا أمير المؤمنين، لا بالنهار تنام ولا بالليل، قال لو نمت النهار لضاعت رعيتي ولو نمت الليل لضاعت نفسي. فكان ينام كالطائر الحذر، ينام فإذا ثم يستيقظ خائفا وجلا ويصلي ما تيسر. عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رياه. فهنا قال إن لك في النهار سبحا طويلا، وقتا طويلا فيه فيه مجال إلى يعني تقدم عملا نافعا ودعوة ورشدا ومعروفا وإيصالا جميلا إلى الآخرين. فهنا يقول إنك يعني فهم أو فهم بعض المفسرين أن في مدلولات الآية اجعل النهار للمكاسب وللمعاش وللناس، واجعل الليل انفرادا مع ربك تناجيه وتدعوه. وهذا الذي يفعله كان يفعله الأخيار والأبرار في السلف، فإنهم كانوا يجعلون الليل للقيام والعبادة والتهجد، وكانوا هم في تلك الفترة يحرصون على ليلهم ونهارهم، على ليلهم ونهارهم. لم يكن عندهم وقت للسهر مع يعني الحراف واللغو واللهو، كان هناك جدية في حياتهم، وكانوا هم مكلفون برسالة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا يعلمون أنهم مرشحون لقيادة العالم، وكانوا يدرون وحق الدراية أنهم مؤهلون بمهمة جديدة مع فجر جديد قد دلفوا به إلى العالم. فكانوا هم قادة الركب وقادة القافلة في هذا الفجر الجديد في إيصال الرسالة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى أنه صلى الله عليه وسلم يجعلهم هم مرشحون معه، حتى يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فكانوا مبعوثون ببعثته عليه الصلاة والسلام، لأنهم يحملون نفس الرسالة ونفس المبدأ، وينوبون عنه عليه الصلاة والسلام في الأقاليم وفي البلدان. فكانوا يرون أن في حياتهم أنه لا بد أن تكون حياتهم وقف لهذه الرسالة والفجر الجديد. وأنا أقول لكل مسلم ومسلمة، بالله عليك، إذا ما كانت حياتك لله وليلك لله ونهارك لله، فأي عبد أنت تريد أن تكون؟ وأي حياة تريد أن تقضيها؟ وأي هدف تريد أن تصل إليه؟ قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلا بد أن توجه هذه الطاقة وهذا الوقت وهذا الزمان تصرفه في طاعة الله عز وجل. ثم قال سبحانه لرسول صلى الله عليه وسلم: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واذكر اسم ربك، اسم ربك أكثر من ذكر المولى سبحانه وتعالى. وهنا يأتي الذكر وهو الزاد الأعظم والأجل والأشمل. بالمناسبة كان زاده صلى الله عليه وسلم في الطريقة وهو يشق يعني الدنيا بالفجر الجديد، كان الذكر، فكان أكثر العالمين ذكرا لربه. كلامه كان ذكرا عليه الصلاة والسلام، صلاته، تلاوته، قيامه، مواعظه، دروسه عليه الصلاة والسلام، إرشاداته، بل نومه ويقظته، وكل تصرف من تصرفاته، لدرجة أن أحكامه وفتاويه صلى الله عليه وسلم كانت ذكرا لله. فكان يذكر الله كما تقول عائشة في الصحيح على كل أحيانه، كان يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبه، وكان لا يفتو يذكر ربه أبدا دائما في حله وترحاله وسلمه وحربه ورضاه وغضبه. ولذلك من يكون أجل أكثر ذكرا منه؟ من هو أجل؟ هو الذي علمنا الذكر أصلا. كل ذاكر في العالم للرسول الله عليه وسلم مثل أجر هذا الذاكر، لأنه هو الذي قادنا وعلمنا ووجهنا عليه الصلاة والسلام. وكان يقول: سبق المفردون، كما في صحيح مسلم، الذاكر الله كثيرا والذاكرات. ويقول لأحد الصحابة: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فهنا يعلمه ربه بالزاد، حتى لما أرسل الله موسى وفرعون في فجرهم الجديد في عهدهم يقول: ولا تنيا في ذكري، لا تضعف في ذكري. فكان يذكر الله كثيرا. وحتى موسى لما طلب من ربه أن يزوده وأن يقويه بهارون قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. يقول: يا ربي عاوني وساعدني بهارون حتى يساعدني حتى في الذكر ويساعدني في التسبيح، لأن التسبيح الاثنين أكثر من الواحد، والاثنين يعين بعضهم أحدهم الآخر. فهنا جاء زاد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله يقول: واذكر اسم ربك، اذكر اسم، هذا الاسم المشرف المعظم الذي هو الله، اذكره بالأذكار الشرعية من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار والحوقلة ونحو ذلك. يعني بالذكر الشرعي يا إخوة، لا يجوز بالذكر البدعي، حتى ما يجوز بالاسم المجرد الله 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 الذي يفعله بعض الطوائف، هذا لم يرد فيه لفظ. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كما علمنا صلى الله عليه وسلم أن نقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. علمنا نقول: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله مشتقات الاستغفار، والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأذكار الشرعية، اتبعوا ولا تبتدعوا. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. بل قرأت أن بعض الطوائف يقول تنادي بالضمير المجرد فتقول هو لأنه الله يعني نشير إلى الله وهذا خفلك وهذا ليس بصحيح. مش هو بعضهم بس باللفظ المجرد الله الله. أنا أدري أن اسمه الأعظم هو الله سبحانه وتعالى جل في علاه، لكن الذكر الشرعي الذي علمنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم هو ما قلت لكم التسبيح، هذه الكلمات المباركات كما في عند الترمذي لما عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم ووصل إلى السماء السابعة إلى إبراهيم قال أقرئ أمتك من السلام عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء الصلاة والسلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن عذبة الماء طيبة التربة وأن غراسة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمات الشرعية قصدي. فكان زاده صلى الله عليه وسلم الذكر، وكان أكثر الناس ذكرا لربه، وكان يفضل صلى الله عليه وسلم الذكر على سائر العمل، حتى أنه إجماع بين العلماء أن أفضل عمل بعد الفرائض ذكره سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مريضكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. فبالمناسبة إذا أردت عمل يكفيك يعني من سائر الأعمال النوافل يجمع لك كل عمل. حتى صح الألباني حديث من أعياه الليل أن يقومه والمال أن ينفقه والعدو أن يكابده فعلي سبحان الله وبحمده. وفي بعض الألفاظ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأنا أرشدكم للذكر، تذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبك وأنت في الطائرة في السيارة في المكتب في الطريق، فتكون أسبق الناس وتكون أعبد الناس. ورأيت في بعض الآثار أن موسى عليه السلام يقول يا ربي من أحب الناس إليك؟ قال يا موسى أحب الناس إلي أكثرهم لي ذكرا. فهنا قال واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، يقول انقطع إلى ربك انقطاعا تاما، كن عبدا له مخلصا صادقا، توجه إليه توجها صحيحا. وأنت إذا انقطعت إلى الله كفاك ما سواه، ترى ما ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يعز والله ولا يغني إلا هو، لا يغفر الذنوب إلا هو. إذا أردت المجد والسودة اطلبه من عند الواحد الأحد، وإذا أردت العز وجدته عند الله. حتى بالمناسبة يقول أحدهم من وجد ما وجد من فقد الله، ماذا وجد من فقد الله وماذا فقد من وجد الله. وفي بعض كلماتهم يقول إذا خفت الله إذا كان الله معك فمن تخاف، وإذا كان الله ضدك فمن ترجو. يعني إذا كان الله معك سبحانه وتعالى فلا تخاف أحد أصلا، من هو أصلا؟ وإذا كان الله يحاربك نعوذ بالله من ذلك فمن ترجو ينصرك غير الله سبحانه وتعالى. فهنا قال وتبتل إليه تبتيلا، انقطع إليه انقطاعا تاما. وهذا نهاية العبودية، أن تنقطع بقلبك بدعائك بإخلاصك. ومن يعرف حقيقة الناس يعرف أنهم لا ينفعون والله ولا يضرون. وأنتم مريتم يعني مر بكم كثير منكم بالكروبات والأزمات، بالله من الذي شاف مريضكم؟ من الذي عافاكم؟ من الذي أطلق أسيركم من الحبس؟ من الذي رزقكم؟ من الذي يعني هداكم؟ من الذي أعطاكم البرية؟ إنه الله وحده سبحانه وتعالى. فبالمناسبة أدعو جميع المسلمين إلى تمثل هذه الآية في الفجر الجديد، وهي الانقطاع إلى الله الانقطاع التام، وأن يوحدوا دعاءهم وعبادتهم وإخلاصهم وتوحيدهم لله رب العالمين. إذا سألت كما في الحديث الصحيح إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا ترجون إلا الله ولا تخافون إلا من الله، ولا توجهون بأعمالكم إلا إلى الله. وإن بالمناسبة آسف أشد الأسف أن في العالم الإسلامي مناطق وجهات لا زالوا الآن يتوجهون إلى قبور ما يسمى الأولياء، يطلبون منهم البركة، يدعون من دون الله، يأتون إلى قبر ولي قد يكون عالم خير وصادق فيقولون أعطنا وأكشف بلوانا يا سيدي فلان وارحمنا وشاف مريضي وأريد الذرية وأريد أن تنجح ابني وبنتي في الدراسة. أعوذ بالله، هذا الشرك، هذا طواف بالقبور، هذا أتى صلى الله عليه وسلم، هذا أتى للنهي عنه في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي هياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمسته. بعث صلى الله عليه وسلم بالتوحيد ومن وتبتل إليه تبتيلا، هذا في الفجر الجديد في الأيام الأولى. يعني من أمور العقيدة أن تنقطع إلى الله، لا ترجو إلا الله عز وجل، لا يشافي إلا هو. أسف على من يذهب سواء هذا القبر الولي أو قبر عدو أو قبر مبتدع أو قبر صالح أو دفن في مثلا عالم أو مجدد أو مصلح. يا أخي إنما المقابر تذهب، الميت كما يقول علماء هو بحاجة للدعاء، ليس لا ينفع الحي، بل هو بحاجة إلى دعاء الحي. فإذا يعني ذهبت المقبرة، مقبرة المسلمين، سلم عليهم بالسلام الشرع الذي أخبرنا صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. لكنك ما تذهب إلى المقبرة حتى تريد منها الذرية أو الصلاح أو تريد منها الرزق أو تريد منها المعافاة والشفاء، هذا يا إخوة شرك، وهذا انحراف عن منهج الله، وهذا خطأ شنيع، وهذا ضلال مبين. فتبتلوا إلى الله وانقطعوا إليه. من هو؟ رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. هذا رب المشرق والمغرب. ورد رب مشرق الشمس ومغربها، ورد رب المشرقين ورب المغرب، قال الشمس والقمر، ورب المشارق والمغارب، وهي مشارق الشمس والقمر والنجوم والكواكب ومغارب هذه جميعا. هنا يقول سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام في مكة في الأيام الأولى في العهد المكي: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. يقول ربك هذا الذي أرسلك بالرسالة هو رب المشرق والمغرب، له من المشرق إلى المغرب وما بينهما، هو الحاكم المدبر المتصرف سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، فهو رب خالق وهو إله. هنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لا إله إلا هو، لا تعبد إلا إياه، ووحد العبادة له وادع إلى توحيده، وهي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. كل نبي يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال فاتخذه وكيلا، أي يتولى أمورك ووكله كل شأن من شؤونك واعتمد عليه، فإنه نعم المولى ونعم النصير، وهو حسبك وكافيك. ومن اعتمد على الله وتوكل على الله كفاه وتولاه ونصره وجعل العاقبة له. ولهذا هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن لا يعبد إلا الله ولا يعبد غيره، وأن يتوكل عليه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، هي الكلمة التي قالها إبراهيم لما ألقي في النار فجعلها الله بردا وسلاما. وحسبنا الله ونعم الوكيل قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد وأصحابه الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما اعتمدوا على الله وفوضوا الأمر إليه كانت النتيجة، قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضلا من أنفسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فهنا تربية الرسول عليه السلام في المعتقد، منها تفويض إلى الله، الانقطاع إلى التبتل تبتيلا، كثرة الذكر، قيام الليل، توكل عليه في هذه الصورة. فهي صورة المدثر فيها نذارة للآخرين، وصورة المزمل فيها تربية روحية لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، من التوكل تفويض الأمر إلى الله والانقطاع إليه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى وكثرة ذكره وتلاوة كتابه وتدبر آياته وقيام الليل. هذه تربية لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم سوف يفيض بهذه العبادات على العالم، كما يقول شوقي: المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. ويقول بوصيري يقول: فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. فهو الذي بدأ بالصلاح صلى الله عليه وسلم، وهو الإمام المعتبر عليه الصلاة والسلام، وكل من كسب صلاحا من دعوته سواء في الإدارة أو في السياسة أو في الفقه أو في الحديث أو في التعليم أو في العبادة أو في الزهد، فإنما أخذوا جزءا من حياته صلى الله عليه وسلم، أو جزءا من الخير الذي بعث به عليه الصلاة والسلام. قال واصبر على ما يقولون، هذا في العهد المكي، وهذا في أيام الرسالة، فإنه بحاجة صلى الله عليه وسلم إلى صبر. والدليل على ما يقولون دليل على أنهم يقولون إفكا وزورا، دليل على أنهم واجهوا بأبشع الكلمات، وهذا الذي حصل وقد سجل القرآن. والحمد لله يا إخوان، ترى شريعتنا مكشوفة وواضحة، ترى ما عندنا شيء نخبيه ولا ندسه، ترى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الشمس، صحيفة بيضاء، حتى الكلام الذي قيل في الرسول صلى الله عليه وسلم مسجل في القرآن. يعني قالوا شاعر جابه القرآن، قالوا كاذب أتى به القرآن، لأن في صفاء، في وضوح، في صدق، في جلية من الأمر. كل ما قالوا من الكلام سجل القرآن، حتى وضد الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا مثلا كاهن أتى بالقرآن، قالوا أنك يقول أنك كاهن وشاعر وساحر وكذاب، صانه الله عن ذلك. لكن يقول اصبر على ما يقولون، اصبر على الاستهزاء، اصبر على السخرية، اصبر على اللمز والهمز والغمز، اصبر على المكر والكيد الذي واجهوك به، لأن العاقبة سوف تكون لك بإذن الله. سوف يبزغ الفجر على الجديد على رغم أنوفهم، سوف تنتصر بإذن الله، سوف تكون لك العاقبة. وهذا الذي حصل والحمد لله، وهذا الذي صار. وقد فتح صلى الله عليه وسلم مكة، وفتح الجزيرة صلى الله عليه وسلم وما حوله، وفتح القلوب، وفتح الأسماء، وفتح الأبصار، وفتحت بسبب دعوته عليه الصلاة والسلام الجامعات في الدنيا والمنائر والمنابر والمدن. وحتى سارت الآن القارات الست تجلجل باسم محمد صلى الله عليه وسلم. ذهبنا إلى أوروبا وإلى أمريكا وإلى شرق آسيا وإلى المنائر والمراكز الإسلامية، والأذان يلعلع في كل مكان ويدوي في كل مدينة وفي كل مجمع، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وانتهى الزور والبهتان والأصنام سواء الحجرية والإنسان التي كانت في مكة، انتهى أبو لهب، انتهى الوليد المغيرة، انتهى أبو جهل، انتهى أمية بن خلف، ذهبوا في مزبلة التاريخ، ذهبوا في سلة المهملات، ذهبوا إلى الهاوية، ذهبوا إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي، وبقي اسم محمد صلى الله عليه وسلم يملأ الزمان ويملأ المكان. بقي اسمه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر تمتلئ العيون بالدموع والقلوب بالمحبة، وتمتلئ الصدور بالانشراح والفرح. وأصبح عليه الصلاة والسلام يفدى بالأرواح، يفدى بالأبناء، يفدى بالعيون، يفدى بالمهج. فديناه بأرواحنا، فديناه بدمائنا، فديناه بأبنائنا، فديناه بأموالنا، فديناه بكل ما نملك. أين يذهب ويغيب عنا؟ هو في أسماعنا، هو في أبصارنا، هو في ضمائرنا بأبي أمي صلى الله وسلم عليه، هو في جنح وفي كل خافق من قلب كل مسلم ومسلمة. فهذا هو المجد وهذا الشرف وهذا العاقبة. فالله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم في بدايات فجره الجديد ودعوته، واصبر على ما يقولون، نعلم أنهم يقولون كلام سيء محرق، كما يقول المتنبي: والعار مضاض وليس بخائف من حتفه من خاف مما قيل. يعني نعرف أنهم يقولون كلام مؤذي، ولقد نعلم، يقول في الآية الأخرى: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. يقول الله أننا ندري أنه يضيق صدرك، يأتيك قلق وهم وغم بكلامهم الموجع، بكلامهم الذي يصل يعني في وخز وفي طعن وفي إساءة متعمدة وفي ضرر مدروس وفي أذية قاتلهم الله. نعلم، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ما هو العلاج؟ يقول والله إن ندري يضيق صدرك، والله إن ندري أنك تهتم، والله إن نعلم أنك تغتم، والله إن نعلم أنك تحزن. لكن ما هو العلاج؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. عليك بعلاج التسبيح، عد إلى الله سبحانه وتعالى، عليك بالذكر، عليك بتلاوة القرآن. هذا حل، وأنا أقدم هذا الحل لكل مسلم الآن. إذا ضاق صدرك عليك بالتسبيح، سبح بحمد ربك. يقول لي أحد الفضلاء: أنا إذا ضاقت بي الضوائق سواء مع الأهل أو الجيران أو مشكلة اجتماعية أو أزمة اقتصادية، آتي في طرف البيت وأبقى سبح أسبح، وبعد فترة ينزل الله عليه السكينة والهدوء. جربوا يا أخوان، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. يقول سبحانه لرسوله عليه الصلاة والسلام: يقول الله إنا نعلم أنه يضيق صدرك، ويجيب كلمات مو يعني مؤذية مزلزلة مرعبة كذا، ويضيق صدرك لهذا الأمر. لكن ماذا تفعل؟ سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك الكنين، يأتيك اليقين. تزود بالنوافل، سبح، اذكر الله، وتأتيك السكينة بإذن الله، ويأتيك الهدوء، وتنزل عليك الرحمات بإذن الله والبركات. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. وهذا الذي وقع له صلى الله عليه وسلم، لكنه لما سبح ربه والتجأ إلى مولاه أخلف الله عليه بانشراح الصدر، حتى قال له ربه: ألم نشرح لك صدرك؟ الآيات. قال: واصبر على ما يقولون، على ما يقول من السخرية. لا تواجه الأذى بالأذية. أنت إذا نظموا فيك قصيدة هوجاء من الهجاء، لا تعارض بقصيدة: اسكت واحلم، اصفح، اصبر. سمعت كلمة نابية، اصبر. سمعت أذية، تحمل، ادفع بالتي أحسن. هذا هو منهج النبوة. في القرآن صبر جميل وصفح جميل وهجر جميل. صبر جميل لا أذية فيه، صفح جميل لا عتب فيه، هجر جميل لا لا يعني لا انتصار ولا انتقام فيه، هجر جميل، صفح جميل، صبر جميل. قال اصبر على ما يقول، لم يقل انتقم. هذا منهج أهل الدنيا، منهج المنحرفين عن الشريعة والسنة ينتقمون، لكن منهج أهل الفضل يعفون، وهذا موجود عند أهل الكرم حتى في الجاهلية، يتمادحون بمن يعفو ومن يسامح ومن يتجاوز. حتى يقول حاتم الطائي قبل الإسلام، قبل الفجر الجديد طبعا، قال وكلمة حاسد من غير جرم، كلمة يعني تجر، وكلمة حاسد من غير جرم سمعت فقلت مري فانفذيني، وعابوها علي ولم تعبني ولم يندالها أبدا جبيني. يقول والله هذولي بالكلمات لكني مررتها ومشيتها وتركت، وهو في الجاهلية، فكيف بالإسلام؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمره ربه أن يصبر على ما يقولون. هم يقولون كل أذية في الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا كل شنيعة وكل إساءة، كان يصبر على ما يقولون، واهجرهم هجرا جميلا لا تؤذي، يعني اعرض عنهم، اتركهم على جنب، امش أنت في المشروع الذي بعثت من أجله، أنت الآن تخرج العالم من الظلمات إلى النور، أنت مهمتك كبيرة وعظيمة ولك رسالة، لا تشتغل بهؤلاء الخفافيش الذين لا يخرجون لا يبرزون في الظلام، أنت أعظم وأنت لك العاقبة بإذن الله، بإذن الله وحده، وأنت سوف تنتصر، وأنت سوف تحقق بإذن الله، سوف تحقق ما بعثك الله به من التوحيد في الأرض، وسوف تستقيم رسالتك، فلا تشاغل، لا تضيع وقتك في الرد على هؤلاء السفهاء. يعني كل ما تكلم سفيه ترد عليه بكلمة، وكل ما هجاك شاعر ترد بقصيدة، أظن يضيع عمرك ووقتك. أنت لست مهيئ لهذا الأمر، أنت لست مكلف بالرد على السفهاء، أنت عليك أن تخاطب العقلاء وتربي الحكماء وتخرج العلماء وتخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال واهجرهم هجرا جميلا، إن أعظم تربية للسفيه أن تهجره وأن لا ترد عليه، وأن لا يعني أن لا تدخل معه في عراك. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، اعرض تماما عنه. حتى يقول المتنبي لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بقنطاري، وفي بعض ألفاظ البيت بديناري. لا، اعرض عن هؤلاء واتركهم واهجرهم، لأن المجد لك والثناء لك والعاقبة لك، وسوف يستقبلك التاريخ، كما يقول محمد إقبال الشاعر الإسلامي الكبير، يقول في الدعوة الفجر الجديد، فجر الرسول صلى الله عليه وسلم، فجر الرسالة، والمجد مشتاق وأمة أحمد يتهيئ التاريخ لاستقبالها. يقول الآن انتظر التاريخ، وقف الدهر، والأيام الآن تطالع متى يقدم علينا الوافد، أحسن وافد في العالم، وحب شخص في المعمورة محمد صلى الله عليه وسلم بمشروعه التجديدي الجديد التنويري على الحق وعلى الصدق وعلى الوحي، وهو مشروع لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومشروع إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وتوحيد الباري سبحانه وتعالى. فأتى صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، وأتى صلى الله عليه وسلم بعد ظلمة شديدة وبعد شرك وانحراف في المعتقد وفي الأخلاق وفي الآداب وفي السلوك وانتكاس الفطرة، أتى فحرر العقل صلى الله عليه وسلم، وصح المسيرة، ونظف القلب من أوضار الشرك، وقاد المؤمنين إلى صراط الله المستقيم. فهنا قال اهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين، وهذا تهديد من الله وعيد لأعدائي، يقول اتركني ومن يكذب أنا، يعني معنى ولله المثل الأعلى، كما يقول لو قال زعيم أرضي لأحد أفراد رعيتي ممن عصى اتركوني أنا وفلان أتصافى معه، معناه التهديد. إنسان قوي وملك وزعيم يقول لأحد من أفراد الرعية اتركوني أنا فلان، معناه أنه سوف يسحقه ويمحقه، فكيف بملك الملوك؟ كيف بالواحد الأحد الواحد القهار؟ يقول وذرني والمكذبين، وإن لا تشتغل بهؤلاء الذين استهزؤوك، نحن نتولى مكافأتهم وتأديبهم ورزعهم. أن تشتغل بإصلاح نفسك من قيام الليل، من التوكل، من الدعاء، من التبتل، من قراءة القرآن، من التزود بالخيرات والنوافل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في النهار. وأما هؤلاء فلا تشغل نفسك بهم، لا ترد عليهم، لا تضيع وقتك في الدخول في عراك معهم أبدا، مهمتك أعظم. وذرني أنا سوف أتولى محاسبة هؤلاء المردة الأصنام والأوثان، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. أهل النعيم الدنيا والزائل من الثروة والجاه والشهرة، الشهرة الخداعة الكذابة التي لم تنبني على حق، والثروة التي أخذت من باطل ولم تنفعهم ولم تسلك بهم طرق الحق، ومهلهم قليلة، إن أعمارهم قليلة، إنهم يعيشون سنوات محدودة، إنهم سوف ينتهون، إن لهم نهاية مؤقتة، إن أيامهم فقط أيام معدودة محسوبة عند الواحد الأحد، ولكن المجد والعاقبة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بأنه الواحد الأحد الحي القيوم أن يجمعنا بسيد الخلق في جنات ونهر في مقعد صدق عند الملك مقتدر. أسأل الله أن يشرح قلوبنا وصدورنا لسنته وسيرته. أسأل الله أن يفقهنا في دينه صلى الله عليه وسلم، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء مع الفجر الجديد.
بالله لو زرت بيت الله يا ثقتي أو مسجد الشافع المعصوم والنادي فخذ فؤادي تجد أطرافه مزعاً وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمى نورا للإرشاد والله ما غسلت عيني لفقد خل ولا شوق لأولادي لكن لمكة أشواقي مجنحة درى بنا حاضر الأقوام درى بنا حاضر الأقوام والبادئ